الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأولا نحمد الله عز وجل الذي تفضل علينا وامتن علينا بهذه الزيارة لهذه الدار العامرة بالعلم والتعليم والسنة الذابة عن دين الله سبحانه وتعالى من روادها، ولزيارة شيخنا الحبيب إلى قلوبنا الشيخ عبد الحميد الحجوري حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه وفي أهله وطلابه ومركزه، فجزاه الله خيرا على ترحابه وحسن ظنه وتشجيعه لإخوانه ولأبنائه ولطلابه. وهذا هو دأبه الذي عهدنا منه وتعلمنا على يديه ونحن في دار الحديث السلفية بدماج، فأسأل الله أن يجعله صمام أمان لهذه الأمة ودرعا من دروع هذا الدين ومرجعا للأمة الإسلامية، إن ربي جواد كريم. ومن نعم الله أيضا أن زرنا إخواننا في هذه الدار وفي هذا البلد، لطالما بعدت المسافة لتفقد إخواننا ولزيارتهم وللأنس بمجالستهم وللسماع من حديثهم، إلا أن الله عز وجل هيأ ويسر بهذه الزيارة، لأسأل من الله أن يجعلها خالصة لوجهه، طلبا لمرضاته، مريدا لثوابه. وشكر الله للشيخ عبد العليم على ما نصح ووعظ بهذه الموعظة النافعة الذي والله أن إنها لكانت كافية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهيد، لكانت هذه كافية لسعادتك أيها المرء في الدنيا والآخرة. فإن من كان هذا دأبه كما سمعت كان مفلحا، كان صادقا سعيدا في دنياه وأخرى. والكلام كما سمع منه حفظه الله كلام طويل في هذا الباب من القرآن والسنة، من امتثال الأنبياء والمرسلين وهم ذروة أولئك، ومن الصحابة ومن التابعين ومن العلماء ومن الأخيار. إلا أني أحب أن أنوع عن أمر عظيم الذي نحن في موطن نحتاج إلى التنبيه حوله، والمتكلم والسامع بحاجة إلى هذا الموضوع من عالم أو من شيخ أو من طالب أو من متعلم، بحاجة إلى هذا الأمر. النعمة العظيمة التي نحن فيها ونعايشها ونلامسها ونتمتع بها ونرتشف من رحيقها نعمة العلم الذي لا يعدله نعمة بعد نعمة الإسلام، أن هداك الله ووفقك لتتعلم شرعه لتعبده على علم وبصيرة. هذه النعمة العظيمة والفضيلة الجسيمة والمنة الكبرى والفضيلة العظمى أن جعلك الله من رواد العلم ومن أهله. لكن يا أيها الإخوة، ليس الحديث كما أريد أن أتحدث عن فضائل العلم، وما للعلم من المناقب. لا، إنما أردت أن أتحدث عن أمر عظيم، وهو للعلم ثمار. كيف أعرف أني قد تأثرت بالعلم؟ العلم له أثر عظيم. انظر إذا هطلت الأمطار على أرض يابسة أيام يسيرة، وإذا بك ترى هذه الأرض قد اخضرت وظهر ثمرها خلال أيام يسيرة. لا شك أن الوحي أعظم من الماء، كما أن هذه الأرض التي كانت قحلاء جدباء يابسة لا ورق فيها ولا شيء اخضرت خلال أيام يسيرة. فالعلم له أثر، إذا وجد هذا الأثر إذن هذا هو حقيقة العلم. المتعلمون كثر، لكن أين يظهر أثر العلم حقا؟ من هذه الأمور أو من ثمار العلم، من أثر العلم، ما سمعتم في محاضرة الشيخ عبد العليم حفظه الله استجابة، هذا دليل على أثر العلم وثمرته. بالله عليكم، إذا كان إنسان متعلما حافظا كاتبا مؤلفا وهو بعيد عما ذكر في المحاضرة، لم ينقض إلى ذلك أبدا، لم يستجب لأمر الله ولأمر رسوله، هل أثر فيه العلم؟ ستقول لا، لم يؤثر فيه أبدا. وليس معنى ذلك أن العبد سيصير معصوما، محال هذا. العبد قد يقع في الذنب سرعان ما يؤوب ويتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فمن ثمار العلم أثر العلم أن العبد خاضعا مخبتا منيبا مستجيبا ممتثلا منقادا مذعنا لشرع الله، هذا هو العلم. لماذا نتعلم؟ هل عندنا شهادات في دور العلم يا أهل السنة والجماعة؟ ليس موجود ذلك أبدا. هل تمنى بشيء؟ ما هي الوجبات التي أقبل الناس عليها؟ معلوم ماذا يأكل طلاب العلم وكيف حياتهم في دور العلم. ما نتعلم إلا من أجل هذا الأمر، نتعلم من أجل أن نمتثل شرع الله، أن نستجيب له. ولذلك انظر إلى أعمال طالب العلم وإلى أعمال الجاهل أثناء الأوامر والنواهي. فترى الطالب الذي أثر فيه العلم وظهر أثره وثمرته فيه تراه مذعنا منقاذا مستجيبا لأمر الله سبحانه وتعالى، وترى الجاهل لو قرأت عليه الآيات والأحاديث بل ربما يسب ويتكلم ويقول ويقول. فمن أثر العلم الاستجابة، ضع نفسك أيها الطالب عند الأمر والنهي، هنا ترى أنك تعلمت حقا أو لا. لأن العلماء يقولون العلم النافع هو من انتفع به صاحبه. أرأيتم لو قلت لكم أن طالب علم حافظا لكتاب الله عاقل والديه، ستقولون من انتفع بعلمه ولم يتأثر ولم يظهر أثر العلم عليه. العلم له أثر بالغ، وهكذا بسائر المعاصي. لو قلت لك طالب علم يستمع إلى الأغاني، ستقول ما أثر فيه العلم. وأنتم تعلمون عباد الله عقوبة من لم يعمل بعلم، والأدلة كثيرة من القرآن والسنة ومن كلام السلف عما ذكر. من أثر العلم، من ثمار العلم الخشية. كفى بالعلم خشية، هل وجدت؟ كم لك تطلب العلم؟ هل كلما ازددت من العلم ازددت خشية لله؟ ازددت خوفا من مولاك سبحانه وتعالى؟ هذا هو العلم. لذلك ماذا قال سبحانه؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. هل ظهرت الخشية فيك أم لا؟ فإن من ثمار العلم وأثر العلم على العبد أنه كلما طلب العلم وكلما ازداد من العلم ازداد خشية لله، ازداد خوفا من الله، ازداد طمعا فيما عنده، ازداد قربا منه سبحانه وتعالى. هذا هو العلم، خشية، خوف منه سبحانه وتعالى إذا تعلم آية أو حديثا امتثل وأذعن لذلك وانقاد، صار خائفا وجلا يخاف أن يكون ممن ربما أول ما سعر بهم النار لأنه لم يعمل بذلك العلم. فمن ثمار العلم ومن أثر العلم الخشية. قال بعض السلف لابنه: يا بني إن لم يزدك العلم خشية فلا تطلبنه، لا تطلب العلم. أنت أن تسأل نفسك كم لك منذ أن طلبت العلم إلى يومك هذا، سنة أو سنتين أو ثلاث؟ هل كلما مر أسبوع بل يوم تزداد خشية لله؟ سأل نفسك الآن في هذا الموطن، هل تزداد خشية لله وخوفا منه، أم أنت الذي في السنة الأولى أنت في هذه السنة وفي السنة التي تليها والتي تليها لم تتأثر أعمالك، لم تتغير تلك الأعمال والأخلاق والأقوال والأفعال؟ لأن ما هذا هو العلم؟ العلم خشية، خشية الله سبحانه وتعالى، هذا هو العلم. من أثر العلم ومن ثمار العلم التواضع. العلم يا إخوة يؤدب، العلم يربي، العلم يهذب. فإن لم ترزق من هذا العلم تواضعا إذن ما هو العلم؟ ما هو العلم؟ إذا كنت أنيفا متكبرا متبخترا مغرورا بنفسك بعلمك بفصاحتك بصوتك بوعظك بإرشادك، ما هذا هو العلم أبدا، ما هذا هو العلم؟ فإن من أثر العلم التواضع مع الصغير والكبير. لا تأنف، كن متواضعا مع الصغير والكبير. خير البرية بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، تأتي الجارية وتأخذ على يده. فإن بتواضعك تأسر قلوب الناس وتسوي قلوب الناس إليك. ربما ترى الناس يتأثرون بتواضعك وبأخلاقك وبحلمك وبخلقك ما لا يتأثرون بوعظك ولا بإرشادك ولا بنصحك ولا بوعظك ولا بخطبك ولا بمحاضرتك ولا بدروسك. تسبي القلوب بتواضعك، هذا هو العلم حقا، هذا هو العلم. كلما ازداد العبد علما ازداد تواضعا ورأى أنه لا شيء، ما يأنف أبدا، يجالس الصغير والكبير، يستجيب للصغير والكبير متواضعا وكأن لم يكن شيء. كلما ازداد من العلم رأى أنه لا شيء، رأى أنه لا شيء. هذا هو العلم عباد الله، أن العبد يكون متواضعا. هكذا من تواضع الطالب العلم من أثر ذلك أن يأخذ العلم ممن هو دونه، العلم مرتبة، وممن هو مثله وممن هو فوقه. هذا هو التواضع. أرأيت لو أن رجلا يأنف أن يأخذ العلم ممن هو دونه وممن هو بعده في الطلب أو أقل منه ويرى أن هذا عنده علم، خذ، هذا هو العلم حقا، هذا هو العلم حقا. تأخذ العلم ممن هو دونك أو مثلك في العلم ولا تأنف، لا تتكبر. انتبه، انتبه أن تتكبر، انتبه أن تستحقر مخلوقا. فالذي أعطاك العلم قادر على أن يصيبه منك، والذي جعل ذلك قليل الحفظ قليل الفهم قليل الإدراك قادر أن يجعلك مثله. فالعلم تواضع، العلم تواضع وأخلاق وأدب وحلم وعفو وصف، وهكذا من سائر الأخلاق الحسنة الجميلة. فإذا التواضع في شتى الوسائل مع الصغير، فإن من التواضع معرفة لأهل الفضل ولأهل العلم حقهم، هذا من تواضع العبد. وإن رزقت ما رزقت كن متواضعا، فإن بتواضعك له الأثر البالغ في قلوب الناس. من ثمار العلم ومن أثر العلم هو كثرة الانكسار بين يدي الله. عبادة المتعلم ليس كعبادة الجاهل، محال، محال ذلك. فعبادة المتعلم غير عبادة الجاهل. فإذا من ثمار ومن أثر العلم كثرة الابتهال والدعاء والانكسار. كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إذا صلى الفجر ظل يذكر الله عز وجل حتى قارب منتصف النار فيقول: هذه غدوتي. ثبت قال ابن القيم إلي: فقال هذه غدوتي، وإلما تغدى خارت قواي. كان إذا سئل بمسألة ما ولم يعلم الجواب استغفر الله جل وعلا مئات، سبح الله مئات، انكسر وانطرح بين يديه. فإن من ثمار العلم ومن أثر العلم كثرة الابتهال والتضرع. سئلت بمسألة ما ولم تعلم الجواب انطرح بين يدي الله، ادعو الله. هكذا في بداية درسك انكسر بين يديه، اطلب العون منه، استمد عونك من الله، ذكاءك من الله، فهمك من الله، حفظك من الله سبحانه وتعالى. فإن هذا من أثر العلم، أن العبد يرى أنه فقير إلى ربه سبحانه وتعالى، فلولاه صار جاهلا، لولاه لأخذ عقله سبحانه وتعالى. فإن من ثمار العلم أن العبد يكثر من الانكسار بين يديه والتوسل والتضرع واللجوء بين يديه سبحانه وتعالى. هذا من أثر العلم. ومن ثمار العلم كثرة الانكسار بين يدي الرب سبحانه وتعالى. من ثمار العلم أيها الإخوة ومن أثر العلم الخوف من الفتية. فإن من ازداد علمه ازداد خوفه من الله سبحانه وتعالى، وخاف أن يتجرأ أن يقول على الله ما ليس له بعلم، فإن هذا من أثر العلم يدل على خوفه. مما يبين ذلك أذكر أن مرة كنت زرت بعض مشايخنا حفظهم الله، وكنت معه في وجبة العشاء، فكنت أسأله بعض الأسئلة أريد أن أستفيد منه، فكان يجيب. فسألته سؤالا فنكس رأسه قليلا ثم قال الله أعلم. لا شك أن حب مشايخنا عبادة نراه، إلا أنهم يتفاضلون. وهذا الذي كنت أسأله من مشايخنا حفظه الله لم يكن بذاك الحب العظيم في قلبك غيره، فوالله وبالله وتالله ما إن قال الله أعلم أن حبه فاق غيري. فقلت في قرارة نفسي هذا هو العلم، هذا هو العلم. لا تظن أنك سترفع من شيء وأنت لست بأهله، لا تظن أنك ستخفض إذا قلت الله أعلم. لا والله، لا والله. انظر إلى هذا العالم وإلى هذا الشيخ، بمجرد أن قال لي الله أعلم ازداد حبه، وقلت في قرارة نفسي هذا والله هو العلم، هذا هو العلم. يخاف أن يقول ما ليس له به علم، هذا هو العلم حقا. ما يتجرأ، لا تخرج إذا خرجت خطيبا ويأتي الناس يسألونك، حتى وإن سألوك عن مسألة أو عن آية أو عن حديث ذكرته في الخطبة ولم تعلم معناه الله أعلم، لا تقول يقولون أتى من مركز كذا ولم أعلم. الله أعلم، ما أعظم هذه الكلمة حين ترد العلم إلى الله وتظهر الافتقار بين يدي أنك لا علم لك، فالله عز وجل يرزقك ما لم تعلم. الإمام مالك رحمه الله ذكر أن أن رجلا أتاه بستين سؤالا وذكر أقل أو أكثر، فلم يجب إلا على بعض هذه الأسئلة، فقال يا إمام قطعت الفيافي والقفار وصعدت السهول والجبال أو مررت السهول والجبال، ماذا أقول للناس؟ قال اصعد على أعلى جبل ونادي بأعلى صوتك إن الإمام مالك لم يجب إلا على كيت وكيت من الأسئلة ولم يعلم الجواب ما بقى. خوف من الله، خوف من الله أن يقول ما هذا هو العلم حقا. هل أنت بهذه المرحلة؟ إذا سئلت عن مسألة ما ولم تعلم الجواب تقول الله أعلم وأنت رافع الرأس مفتخرا بذلك. ذكر أن بعض السلف سئل بمسألة فقال الله أعلم، قال له هذا السائل أما تستحي أن تقول الله أعلم؟ فقال له هذا العالم لماذا لم تستحي ملائكة الله حين قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هذا هو العلم حقا، هذا هو أثره، هذا هو من ثمار العلم، أن الإنسان يخاف أن يقول على ربه سبحانه وتعالى ما ليس له بالعلم به علم. الإمام ابن باز يأتي سائل من رجال الدولة فيسأل، فقال الله أعلم، استدعوا فلانا، وذكر بعض العلماء فأتى إليه، انظر من كبار العلماء وديان، فدعاه فقال الله أعلم، قال استدعوا الشيخ صالح الفوزان، فأتاه فقال الله أعلم، فقال امهلني ثلاثة أيام أو يومين، يستدعي هؤلاء العلماء وكل يقول الله أعلم، من أنا وأنت حتى تثقل هذه الكلمة في لسانك وتقول الله أعلم؟ فقال امهلني. قال يا شيخ نحن بعاجة. قال امهلني أياما حتى أجد الجواب. فذكر أنه دخل مع بعض طلابه إلى مكتبته فأرشده إلى بعض الكتب أن يبحث بها، فوجد الجواب وقرأ عليه على ابن باز فبكى الإمام ابن باز. قال له الشيخ أو الطالب يا شيخ ما يبكيك؟ قال إن لم يكن لنا علماء فماذا سنقول للناس؟ ماذا سنقول للناس؟ هؤلاء أئمة جبال. ولذلك انظر إلى ثمار العلم وإلى أثر العلم. الله أعلم، لا تأنف، لا تأنف، ما تعلم فقل الله أعلم. من ثمار العلم أيضا أيها الإخوة الزهد في الدنيا، وهذا شيء معلوم أن العبد كلما ازداد علما كلما ازداد رغبة فيما عند الله وازداد زهدا في الدنيا، والأدلة موجودة. انظر إلى قارون حين خرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. فكلما ازداد العبد علما ازداد زهدا في الدنيا. ولذلك سبحان الله ترى كثير ممن انحرف وزاغ وترك هذا الطريق وهذا السير الذي كان يسير عليه بسبب إقباله على الدنيا. فإن الراغب فيما عند الله تراه زاهدا في الدنيا. كلما ازداد العبد رغبة فيما عند الله كلما ازداد زهدا في الدنيا، وهذا هو من ثمار العلم ومن أثر العلم. لا يلتفت ما أتاه من الدنيا أخذه، وما لم لا يتأسف ولا يحزن ولا يألم ولا يضيق ولا يتضجر إن فاته شيء من الدنيا. هذا من ثمار العلم ومن أثر العلم. هل وجد هذا في قلبك؟ هل وجد هذا كلما ازددت من العلم ازددت رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى؟ ازددت رغبة فيما عند الله وزهدا بالدنيا لا تبالي به؟ فإن هذا هو أثر العلم. ولذلك انظروا حين أثر العلم في قلوب علمائنا ومشائخنا وسلفنا، الواحد يمر الأشهر والأيام يرحل إلى العلم ويترك ما عنده، وربما يحمل حطبا ويؤجر نفسه من أجل أن يتقوى تحصيل العلم فقط، وآخر يبول دما وآخر يشرب دما يشرب بولة وآخر تتقطع أصابعه في تحصيل العلم. كل ذلك زغدوا في الدنيا، زغدوا في الدنيا، تركوا الدنيا وراء ظهورهم، ولو أقبلوا عليها لتحصلوا عليها مما كتب الله لهم. زهدوا في الدنيا. فترى أهل العلم منكبين على كتبهم وعلى تعليم أبناء المسلمين، الناس يهرعون وراء الدنيا ويتنافسون على الملك والكراسي والأموال والتجارات وهم لا. ألا تسمعون من مشايخنا وعلمائنا من يقول أحدهم إن الكراسي عندنا ما تساوي بعرة، وآخر يقول لا تساوي بصلة. أتي إلى الإمام إلى شيخ الإسلام تيمية فذكر لملك الدولة آنذاك، قالوا له إن شيخ الإسلام يريد ملكك، فاستدعاه إليه فقال والله إن ملكك وملك المغول لا يساوي عندي بعرة. فضحك وتبسم وقال هذا هو الحق، هذا هو الظن فيك. علم أن شيخ الإسلام ما يبالي بملكه. ما الذي أوصلهم بهذا الزهد؟ أثر العلم في قلوبهم. فانظر إلى من صرف لم يؤثر فيه العلم فصار يهرع ويعادي ويوالي من أجل الدنيا، بل أنشأ جمعيات وفعل وفعل، لم يقنع بهذا الطريق وبهذا السير. لذلك من أثر العلم عباد الله هو الزهد في الدنيا. تزهد. من ثمار العلم ومن أثره قبول الحق والقول بالحق، هذا من أثره. فإن من أثر فيه العلم تراه قابلا للحق مذعنا له، لا يقدم سواه أبدا. فإذا حصل شيء أمر من الأمور قبل الحق، هذا واثر العلم. أما إنسان يتعلم كذا وكذا أيام وأشهر وسنين ولم يؤثر فيه ولم يقبل الحق، هذه مصيبة عظمى وبلية كبرى وطامة عظيمة والله تنزل على العبد. ثمار العلم عباد الله كثيرة. من ثمار العلم أيضا كثرة العبادة، كثرة العبادة. فلا شك أن المتعلم عباد الله قائم الليل صائم النهار. يعرف طالب العلم بالليل إذا نام الناس وبالنهار إذا أفطر الناس بصيامه. هذا هو أثر العلم في قلب العبد، لأن العبد كلما ازداد من القراءة وأيضا في الحفظ والدروس والعلم والخطب والمحاضرات ازداد رغبة وازداد حبا في العبادة من أثر العلم كثرة التلذذ فيه والرغبة فيه. ألا ترى أن العبد إذا رغب في شيء أكثر من ذكره وشد وجد الميزر على تحصيله وإن كان في أمر من أمور الدنيا. ترى من حب شيئا سعى وسعى جادا لتحصيله ولإنالة هذا الخير أو هذا الأمر وإن كان محرما. يسعى إذا حب شيئا لابد يسعى جادا إلى أن يتوصل إليه. فلا شك أن مراد طالب العلم مراد طالب العلم وأمنية طالب العلم هو الجنة مرضات الله رفع الجغل عن نفسه وعن الآخرين. فكلما زاد العبد من العلم ازداد تلذذا ورغبة في هذا العلم. آت أو رجل من العلماء يتزوج في أول يوم من أيام عروسه تدخل عليه زوجته فتذكر مسألة ما فنزل إلى مكتبته فظل يبحث تلك المسألة حتى أذن المؤذن لصلاة الفجر. زوجته لها دقائق منذ أن وصلت ربما ترى البعض ينسي الصلاة. هذا المصلي يقول ما نسيت أن أصلي وهذا نسي زوجته أو ترك زوجته مما وجد من اللذة لطلب العلم فصار لا يفضل عنها سواه سبحان الله. وآخر يسأل في مسألة بعد انتهائه من صلاة العشاء فصار يتذاكر مع أولئك يتذاكر مع أولئك الذين سألوا في مسألة وهو في شدة البرد خارج المسجد حتى أذن المؤذن لصلاة الفجر. ما الذي جعلهم يصلون إلى هذا الحد؟ الشوق والحب والطمع والتلذذ في هذه العبادة العظيمة فصاروا يفضلونها على غيرها. ثمار عباد الله كثيرة جدا لطالب العلم أن يحرص عليها وإذا كان في تأثير في ذلك هذا هو العلم. أما إذا رأيت أيها المسلم أنك لم تتأثر لا بأخلاقك ولا بأقوالك ولا بأفعالك ولا بعبادتك لا بمعاملتك مع أبيك ولا مع أمك ولا مع زوجتك ولا مع أرحامك ولا مع جيرانك ولا مع مشايخك ولا مع معلمين ولا مع المسلمين ولا مع أي شيء، إذن ما هو العلم؟ ما هو العلم عباد الله؟ هذا هو العلم الحقيقي الذي ترى أثره. يتأثر الإنسان ربما مجرد ساعات. ربما بعضهم أرسل ولده تخيل إلى دماج كان يضرب أباه كان يفعل كل المعاصي فقال أبوه لبعض إخواننا خذه هذا لكم خارجني منه يقول له. فأخذوا إلى دماج اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث اليوم الرابع وإذا بالأب يتفاجأ أن ولده يتصل به ويتسامح منه ويسأل عن حاله. يقول فلان قال نعم فلان أنا ولدك فلان قال نعم. تعجب ما يعرف من ابنه إلا الضرب والشتم والسب واللعن والقذف إلى غير ذلك. تأثر بمجرد ثلاثة أيام فكيف لا يؤثر فيك العلم وأنت لك فترة. انظر كيف القلب. أبالله عليكم غلغض طالب علم يرتقي المنبر ويعظ الناس ويذكر وفي قلبه من الحقد والغل والحسد والبغض لإخوانه ولمشايخه ولمعلميه وإلى غير ذلك. ماذا تعظ الناس أنت؟ من أثر العلم العفو والصفح على إخوانك وهكذا إذا كان من له حق. إذا كان ربما أنت تصبر على مبتدع ويقع في بدعة بمعنى أنه يسبك ويتكلم فيك وأنت حفاظا على هذه الدعوة ترد بعلم شرعي وتصبر على ذلك، كيف إذا كان في القلب داع إلى الله حافظ القرآن؟ والأصل في طلاب العلم الخير، الأصل في ذلك الخير. إنما هذا من باب يا أيها النبي اتق الله. فانظر انظر إلى قلبك ماذا تحمل. ألا ترون وتسمع ربما البعض يظل مع صاحبه ومع زميله شهر أو شهرين أو ثلاثة أو سنة وهم متهاجران؟ وهذا من العجائب والله ما أثر والله بك العلم. لو كان العلم أثر فيك وأثمر فيك لوقفت عند الأدلة أنه لا يجوز التجاوز ثلاثة أيام، وليس معنى ذلك الإباحة والجواز لك، إنما قال أهل العلم إخراج ما في حظ النفس. وكم من الأدلة من القرآن والسنة على فضيلة العلم وعلى الوقوف عند ذلك. فهذا هو العلم أيها الإخوة الذي من أجله مكث الماكثون في المساجد وتركوا الدنيا وراء ظهورهم وهاجر المهاجر من بلاده إلى بلاد الإسلام ليتعلم العلم ليثمر في قلبه ليكون سعيدا في دنياه وفي أخراه. والكلام حول هذا طويل جدا لا شك ولا ريب في ذلك في ثمار العلم وفي أثر العلم. جملة وتفصيلا: إقبال على الله وابتعاد على محارم الله سبحانه وتعالى. فأسأل من ربنا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلني وإياكم ممن انتفع بعلمي عاملا داعيا إليه، كما أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خيرا على حسن صوتكم واستماعكم. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.